الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
إخوتي الكرام، حيا الله هذه الوجوه الطيبة، نحمد الله ثم نحمده، وأحمد الله إليكم أن جمعنا في هذه المجالس، وهي أشرف المجالس على الإطلاق، مجالس العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: مجلس واحد يذكر فيه الله جل في علاه ويصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم يكفر عن 70 مجلسا من غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون فيها اسم الله جل في علاه ويصلون لا يذكرون فيها اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مثل جيفة حمار، وفي رواية إلا كان عليهم ترى يوم القيامة، يعني حسرة يوم القيامة. هذه المجالس لو لم يكن فيها إلا هؤلاء القوم لا يشقى بها بهم جليسهم لكفى، لكفى. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. قال: وذكرهم الله في من؟ تعرف ما معنى يذكرك الله للعلى في من عنده؟ هذا أصله في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ما هو الملأ؟ الملائكة ممتازين. لنا أمران في جزئية الحديث هنا، ما هما؟ أمران مهمان، فائدتان عظيمتان. صفة الكلام، أنا أتكلم على الفائدة لك الآن لتعلم كيف فضل ما أنت فيه. ما هو لو ما كانش المزي مش ممكن يكون أنت رخطني. تعلمون المزي كما قال ابن كثير، ابن كثير طبعا تعرفون أنه زوج ابنته، صحيح؟ كان بيقول أن قال شيخنا المزي كان تأتيه الغفوة في مجالس العلم، فأتى أهل العلم يقولون أو طلبة الحديث يقولون: فاتك كذا وكذا. يقول: انتظر، فيسرد عليهم كل ما قاله الشيخ. هو نايم بقى، مش هو ده بقى ما تقول قلب يقظان، هو يعني كرامات الأولياء تعتقدون فيها ولا ما تعتقدون؟ انتهى الموضوع، نايم وكل الأحاديث ضبطها وفاتت للمتيقظ فاتته. فلو واحد فيكم المزي سأرضى به، يعني لا، في واحد فيكم المزي طب يبقى فلتنا من الأولى، فالثانية من باب أولى. الدارقطني كان هذا الرجل ما في، الدارقطني كان يأتي صاحب القراءات وصاحب الحديث وصاحب العلل أسانيد ويسمع الجميع ويصحح للجميع، ما في أي كمبيوتر بيهنك الكمبيوتر هذا، لكن هذا فضل الله يتم أشهد. ففي واحد فيكم الدارقطني؟ إذا لن أرتضي بعدم الانتباه. عندكم فائدتان في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فائدتان. أنا بس أدرب الإخوة لأننا دخلنا على معمعة الفقه. الفقه هذا لا يتعلمه إلا من نبل قدره. ولذلك قال الإمام الشافعي قال من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه. ولذلك أنت لو تصفحت التاريخ في التراجم تجد كثرة كثيرة من المحدثين، لكن تجد النظرة من الفقهاء. الفقه هذا من عند الله جل في علاه يصطفي من يشاء له. ولذلك أنت ترى المقصود الأسمى ظهر ظهورا جليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما حظي ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بدعوة النبي. اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. لما كان صاحب خلق راقي وأنزل الناس منازلهم وعرف الفضل الأهل الفضل كوفئ. ابن عباس فضل عرف الفضل الأهل، جهز الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جهز الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي؟ من فعل ذلك؟ قال أنا. فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المكافأة، لأنه لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. فلما عرف ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كوفي بالدعوة التي دعاها له النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي حديث معاوية قال من يرد، هذا في الصحيحين، من يرد الله به خيرا أكمله. إذن أنتم في مجالس الفقه هذا كما قلت نبل القدر يعرف بذلك، والأمة أحوج ما تكون إلى فقيه، لكن إن شاء الله تكونون أنتم فقهاء ربانيين، لأن هو العالم الرباني حقا في يعني أندر من الكبريت الأحمر. فالفقه هو وإن كان في المادة فيها وعورة عند المطلع، لكنه عند التوغل لا تجد تغزلا مثل التغزل في المسائل الفقهية، ولا تجد متعة مثل متعة الفقه وأنت تحلل المسائل وتعرف كيف استنبط العالم الحكم من الدليل. ينبئك ذلك بقول الشافعي أنه قال ما سمعت مسألة من العلم أو شنفت أذني بها إلا تمنيت أن كل عضو مني أذن ليتمتع بمثل هذه المسائل. فأنا أقول تهيئت الإخوة الأفاضل لمسائل الفقه كأنه سيتدرب تمرسا كيف يكون فقيها. من قرأ للإمام الشاطبي سيعرف مدى هذه أهمية هذه الأمور. فنحن سنركز في الفقه، لذلك أنا أدرب الإخوة حتى عندما أتكلم عن فضل العلم أنا أمرت أن أنا أبدأ بفضل العلم أولا ثم المقدمة. ما أدري لو أخذتم المقدمة أخذوها مختصر يعني نعطيهم المقدمة. سيدي أمرني بذلك، فأنا يعني هو فضيلة الشيخ أمرني أن أنا أعطي المقدمة، فلو أنا أعطيت المقدمة حيكون الأمر فيها فقط أن أنا أفتح كيف التعامل مع الدليل. جيد، وهذا البداية التي أسألكم فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتان، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والملأ هذا هم الملائكة. لنا فائدتان عظيمتان لنا في هذا الحديث، ما هما؟ الذي أستغربه أن الأيادي المرفوعة في الخلف وأمام. تعرفون قصة الشافعي مع مالك؟ طيب ما العلاقة بين مالك والشافعي؟ مالك شيخ الشافعي، صحيح؟ لما الشافعي بعدما قال له المالك يعني مكانك ليس هنا وأخذ البيت وأتقن ما عند الإمام مالك، طلب أن يرحل إلى الكوفة محمد بن حسن الشيباني، لكن رجع متخفيا، وكان قد عقد مجلس التحديث الإمام مالك. لما عقد مجلس التحديث فكان يسأل، طبعا كان يتوقع الإجابة من إيش؟ من الأول. كانوا يعرفون في 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 القديم الزمان بأن المقدمة هم أعلى الناس همة للطلب، والمؤخرة بركة المجالس يلتمسونها البركة. فكان الإمام الشافعي جلس في المؤخرة، وكلما سأل الإمام مالك يسأل من أمامه الإجابة خطأ. فيرفع يد رجل من الخلف فيجيب. فمالك قال الأولى خلاص الله تعالى أكرمه ببركة المجالس، الثانية ما أحد يجيب إلا الأخير، الثالثة نفس ما قال له لا مكانك ليس هناك تعال، فقدمه فجلس فسأل أين الإجابة ماشي. يا رجل أما كنت تجيب؟ قال دعك مني هذا الرجل كان يلقنني. فقام مالك فنظر فوجده الشافعي فاحتضنه فأخذه فأجلسه للمجالس. فأنا ما أريد تطبيق هذا هنا، أريد المقدمة والمؤخرة كلهم على وتيرة واحدة بإذن الله. سيدنا شيخ علاء ربنا يبارك فيك. نعم ممتاز، أول الفوائد المعية. وهذه المعية معية إيش؟ معية قربية. إيش معية قربية؟ أنا لا أعرف معنى معية. ممتاز معية خاص. ما ثمرتها؟ ده هذه سببها، هذه سببها، فرق بين السبب والثمرة، هذه سببها. لكن ممتاز، ولما تجيب لا تقوم بعد إذن حضرتك. ممتاز هذا هو ثمرة. هذه معية خاصة، معية خاصة ثمرتها إيش؟ التوفيق والتسديد والإعانة والنصرة بل والعلم. يعني إن كنت في إعواز العلم أعظم معية العلم، لأن الله تعالى فضل سليمان على داود.
لكن ننتبه إذا قيل قال رسول الله، التعظيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أهم شيء. طيب إذن الفائدة الأولى المعية، والمعية هذه معية الله معيتان، معية عامة ومعية خاصة. والمعية العامة هي معية الربوبية، وهو معكم أينما كنت بعلمه كما اتفق السلف على ذلك. والمعية الخاصة فيها معية النصرة والتوفيق والتسديد، ونحن أحوج ما نكون إلى التوفيق. من خانه التوفيق ولو ألف مرة عاد لا يوفق. ومن وفق العبد الموفق المسدد، العبد الذي اصطفاه الله جل في علاه. نسأل الله أن نكون جميعا من هؤلاء. نعم سيأتي ممتاز. وثمر هذه حديثه الصحيح قاله الأخ الكريم، قال كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. شوف الأعظم من ذلك لتعلم قيمة المؤمن عند الله. ولئن سألني ولئن استعاذني، شوف الأعظم من ذلك، وما ترددت. طبعا تردد الله جل في علاه صفة من صفات الكمال، وتردد المخلوق صفة من صفات النقص، لأن ترددي عن جهل لا أدري الصالح من غيره. أما تردد الله جل في علاه قد أحاط بكل شيء، لكن التردد هنا تردد الله بين الصالح والأصلح، تردد الله بين الصالح و قال وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت أو أكره، ولا بد له منه، صالح وأصلح، مفهوم؟ فإذا أول الفوائد المعية، فإن كنت طالبا للعلم حقا أو ربانيا حقا تريد التوفيق والتسديد، فوجب عليك أن تستجلب معية الله. واستجلاب معية الله جل في علاه بمثل هذه المجالس، لأن هذه المجالس هي أعظم الذكر لله جل في علاه. ولئن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ولئن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فأنتم في أعظم المجالس، فأحمد الله على هذه البركة، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذا الخير محيينا أبدا. نسأل الله في عليائه أن ينظر لنا بعين الرحمة والتوفيق والتسديد. أقول فهذه المجالس عضوا عليها بالنواجذ، وهي نواة لمسائل العلم. أنا سأدخل في المقدمة، لكن قبلها المقدمة تكلم على العلم، قال بأن الفقه لا ينال بسوف ولا عل ولو أن ولا يدرك بالتمني، ولا يبلغه إلا من كشف عن ساعد الجد وشمر واعتزل أهله وشد المئزرة وخاض البحار وخالت المجاج ولازم الترداد إلى الأبواب في الليل التاج. أقول الهمة في طلب العلم هي رأس الأمر. في صحيح مسلم قال يحيى بن أبي كثير لا ينال هذا العلم براحة الجسد، لا ينال هذا العلم براحة الجسد، ولذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه مع الأنصاري قال هيا بنا إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نسمع لهم. فقال له ويحك ابن عباس، أتحسب أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار تعرف الفضل؟ فقال إليك عني، وتركه وذهب إلى 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 أبي بن كعب. قال فكنت أذهب إليه أبيت على عتبته يسفني الريح وأنتظر خروجه فيخرج، فيقول أبي يا ابن عم رسول الله، هنا بيلفت الانتباه إلى إيه؟ إلى مكانته، يا ابن عم رسول الله لو أمرتنا أتيناك. قال لا، العلم يؤتى ولا 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 يأتي. ولذلك ناله الإمام ابن عباس وكان يأخذ بخطام الناقة لزيد ويقول له يا ابن عم رسول الله خلي عنك الناقة، يقول لا هكذا أمرنا أن نفعل. لذلك ارتقى مرتقا صعبا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. لما مات زيد بن ثابت دفنه أبو هريرة وبل الثرى من بكائه وقال هنا دفن علم كثير ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له. وهذه سنن كونية، اقرأوا التاريخ، لا يموت عالم إلا ويخلفه عالم. هذه الأمة أمة بني إسرائيل أنبياؤها كانت تسوسهم، لكن هذه الأمة العلماء يسوسهم، لأن العالم ينزل منزلة النبي، الوكيل ينزل منزلة الأصيل، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. وإن رأيت رأيت عجبا، قيل للشعبي، أنا الآن في النقطة الأولى، لا ينال العلم براحة الجسد، قيل للشعبي كيف بلغت ما بلغت؟ فقال الشعبي بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. ولما سئل عن مسألة قال خذها مجانا، وكانوا يضربون لها أكباد الإبل إلى المدينة. تعلم كيف كانوا يفعلون؟ ابن أبي حاتم يحكي عن أبيه في كتاب الجرح والتعديل، يقول كان أبي له قسط من الليل، فإذا جاءه أبو زرعة سهر الليل كله، يعطيه الإسناد فيعطيه المتن، ويعطيه المتن فيعطيه الإسناد. أبو زرعة لما رحل لأحمد ذهب إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال أبوك يحفظ ألف ألف حديث. هذه طبعا الكمبيوتر نفسه ليس فيه هذا، ليس فيه هذا، لا تجد بحال من الأحوال. فقال كيف عرفت ذلك؟ قال سردت له الأسانيد فسرد لي المتن، سردت له الأسانيد فسرد لي المتن. الهمم الراقية يصل بها الإنسان إلى المعالي. الإمام أحمد قال فيه الذهبي أما أحمد فدار الدنيا مرتين. طبعا هو كان معه نفاسة يعني بيدور الدنيا في ساعات قليلة فوق الطائرة كانت معه، صحيح ما عندوش. قد يكون تعرف كيف قد يكون؟ بالكرامات، الشيطان بقى يلف بيه، ما هو كما يحدث فيها يا كرامات يا متى نغير كرامات. لأن البعض كما قال الشافعي إن رأيت أحدا إن رأيت أحدا يمشي على الماء أو يطير في الهواء فعرضه على الكتاب والسنة. فأحمد دار الدنيا إيش؟ أجيرا حمالا. هذا من؟ هذا الإمام أحمد إمام للسنة والجماعة، من أجل أن يحفظ الحديث. لما خرج من بلده ليأخذ الحديث من عبد الرزاق الصنعاني في اليمن قال له ابن معين قال نعرج على مكة فنحج، وهو يطوف وجده في صحن البيت فقال له دونك الرجل بغيتك الآن اسمع منه. قال لا، ما خرجت إلا لأسمع منه في اليمن، فلن أسمع منه إلا في اليمن. وأمامه يسأله ويأخذ منه، قال لا. الذهبي زيل وقال علم أنه ما أخذه بمشقة لا يذهب إلا بمشقة، من تعنى بنى وارتقى، من طلب العلا سهر الليالي. ذاك العرب بتقول من طلب شيئا من أراد شيئا طلبه، ومن جد في طلبه وجده، لابد يجد، ومن أدام الطرقة ولج. لا تحسبن المجد تمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق صبر. وهذه المثابرة على العلم إن ورد الله فيك الصدق فتح عليك ما لم يفتح لغيرك. هناك مباني عشرة، طبعا مسألة على الإجمال، مبادئ عشرة اجتهد في جميعها العلماء لضبط حركة العلوم وإدراكها. أولها الكلام على حد الفقه. أولا الحد في اللغة الفصل والمنع، وطبعا حد الشيء هو أصل الكلام عند المناطقة، ألا يدخل في التعريف ما ليس منه. هذا أصل الكلام عند المناطقة. فالحد هو الفصل والمنع. وحد الفقه، كما أنكم تتعلمون الفقه، حد الفقه لغة مصدر للفعل فقه. فقها طيب نعم. أما بفتح الفقه فقها بمعنى فهم فطن، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالكسر فقه أي سبق غيره في الفهم. وهذه تعرفها من قصة مهمة، ما هي؟ لابد تستيقظ. ما هي؟ فقه سبق غيره في الفهم. ما الدليل عليها؟ خلاص، إذا قلنا سبق غيره بالفهم يكون المعنى أنها مقارنة، صح ولا لا؟ خلاص سهلت أنا عليكم الأمر. في أحد منكم يحفظ القرآن؟ ممتاز. قال الله تعالى: ففهمناها وكلا آتينا حكما وعلما. تعلمون بأنها المسألة على إما تفشي الغنم أو المرأة التي الكبرى والصغرى. ذهب الذئب بابنة الكبرى، بابن الكبرى، فأخذت ابن الصغرى وقالت: هذا ابني، ادعت. فلما ذهب لسليمان قال سليمان نظر وكانت له فراسة، فكأنه شعر بأن الولد ليس للكبيرة بل للصغيرة. والتقرير الشرعي هل بين على المدعي واليمين على؟ طيب الآن هي مدعية، وأيضا المرأة جاءت حملت الولد بيدها، فالقول قولها. فقال سليمان، فقال: أنظر، ائتوني بالولد أشقه نصفين من باب العدل، تكوني أنت بنصف وتذهب الأخرى بنصف. فقامت الصغرى فصرخت وقالت: لا، رحمك الله، هو ابنها. تراجع عن الدعوة، هو ابنها ليس ابني، هو ابنها. اعتراف، ده إقرار تام هو الآن. فحكم به الصغرى. لما؟ ما الإشعار الذي جاء؟ ما القرينة؟ الرحمة. مش ممكن يعني لما يرى هذه فيها الجمود والرحمة الذائبة من المرأة فقال: هو ابنك. فقال الله مادحا وكلا أتيناهم حكما وعلما. لكن قال: ففهمناها سليمان. فهنا فقه يعني سبق غيره في الفهم. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معه شريح، وجاءت المرأة تمدح في زوجها أمامه، فقالت: نعم الزوج زوجي، لم يطع لنا فراشا ولم يأكل لنا طعام، صيام بالنهار وقيام بالليل. وهذه صفة عظيمة للرجل أن يكون عابدا. فمدحه عمر، فقال شريح أو شريك، لا الوهم مني، فقال له: يا أمير المؤمنين إنها تذم. قال: كيف؟ فبين له، فقال: ففقهتها فاحكم أنت فيها. ولما أشوف هنا، هذا اسمه إنزال الناس منازله، ووضع الشيء في موضعه. الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. فلما علم بقريحة الذهن عنده قال: أنت تكون قاضيا، وجعله قاضيا. هو فهمها، فهم أنها تعرض به، أنه لا يأتيها حقها، فحكم لها كل أربعة أيام لها يوم. هذا طبعا التقرير، هذا التقرير على إيش؟ على أصل الكتاب: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. شوف الفقه كيف يفعل. ولذلك قدمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على غيره. وكان من أوتي ذلك هو علي بن أبي طالب. لذلك كان عمر يقول: أعوذ بالله من قضية ولا أبا الحسن. أما بضم القاف فهي أنها صارت ملكة النفس، وهذا الذي نسعى إليه. نعم، ملكة في النفس، يكون فقيه النفس، عنده ملكة. شوف إنسيابية في الفهم. لو ترى كيف كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يقتطع يعني ما يريد من الأحكام من الأدلة. وكما قال الذهبي: ما رأيت مثل هذا الرجل، إن أراد آية انتزعها وأتى بها، وإن أراد حديثا كأن الكتب التسعة بين عينيه. في زمان ما كان أحد يحفظ المسند إلا الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية. فالحاصل بأنها صارت ملكة للنفس، يكون فقيه النفس، وهذا عزيز جدا في هذا الزمان، وهذا الذي نصب إليه. يعني لعل الله تعالى يبلغنا، ومن أمل في الله خيرا بلغه الله تعالى، واصدق الله يصدقك. نعم. حد الفقه اصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. أي تعريف لابد أن تجد له قيودات وفائدة القيد ما هي؟ كتابته. تعجلت. فائدة القيد ممتاز. يعني القيد يفيد فائدتين. نعم، هو القيود للإخراج، صح؟ هل في هذا التعريف فيها قيود؟ قال العلماء: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتبة من أدلتها التفصيلية. أين القيود؟ العلم لا العلم ليس قيدا، خلاص. وطبعا لابد أن نعلم، أنا سنشرح ذلك، لأن العلم قيد يخرج الجهل، وهذا ليس مقصودا الآن في القيد. قال العلم بالأحكام العملية، صح؟ العلم. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. العلم هو الإدراك الجازم للشيء مطابقا للواقع. الإدراك الجازم للشيء مطابقا للواقع. والعلم ضد الجهل. والجهل جهلان: جهل بسيط وجهل مركب. أما الجهل البسيط هو عدم إدراك الشيء، وأما الجهل المركب هو إدراك شيء على غير ما هو عليه. صحيح؟ لو ضربنا مثلا لذلك نقول تبييت النية، هذا الحنابلة الآن مجموعه، تبييت النية واجب للصوم. تبييت النية واجب للصوم، لحديث حفصة وحديث ابن عمر، جاء موقوفا ومرفوعا، أنا أدين الله بأن الموقوف أصح من المرفوع. قال: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. فجئت لزيد فسألته على النية، قال النية يجب أن تقارن، أو يجب تبييت النية للصوم، يجب تبييت النية للصوم. هذا علم أم جهل؟ علم. سألت عمرا عن وجوب عن شروط الصوم، قال النية من الزوال، النية من، أو قال صحة الصوم بالنية من الزوال أو من قبل الزوال. والآخر قال لا أعلم. عمرو قال لا أعلم. طيب، وعمير قال هو مقارنة النية للفعل قبل الزوال إلى قبل الزوال. يبقى إذن عندنا إجابة ثلاثة. الإجابة الأولى قال تبييت النية من الليل من شروط الصوم. الثاني قال لا أعلم. الثالث قال مقارنة النية قبل الزوال. يبقى إذن الأول علم، والثاني جهل بسيط، والثالث. لذلك قال حمار الحكيم: لو أنصف الناس كنت أركبه. فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل. ولذلك العلماء قالوا الناس أربعة: عالم يعلم بأنه عالم فذاك عالم فذكروه فاستفيدوا منه، وعالم لا يعلم أنه عالم فذاك عالم ناسي فذكروه واستفيدوا منه يعني، وجاهل يعلم بأنه جاهل فهذا جاهل فارفقوا به علموه، والرابع جاهل لا يدري بأنه جاهل فذاك أحمق فاتركوه. فالجهل المركب فيه مشقة لتعليمه لأنه فيه إزالة وبعد ذلك صب الماء. ولذلك قال علماؤنا: الكوب الممتلئ لا يقبل، سواء كان ممتلئا امتلاء جيدا أم لا، فالكوب الممتلئ لا يمتلئ خلاص، لا يقبل شيء، ما في ما ينصب عليه شيء. إذن هذا العلم، العلم بالأحكام. قال: الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية قيد يخرج بها، يخرج به الأحكام العقلية والنفسية. عقلية كواحد زائد اثنين يساوي ثلاثة، ما فيش واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، صحيح؟ نعم. والنفسية أيضا والحسية. والأحكام الشرعية تعريفها الأصولي هي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو الوضع أو التخيير. ليش أنا أخرت التخيير؟ لما أخرت التخيير؟ هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو الوضع أو التخيير. لما أخرت التخيير؟ التخيير نعم ممتاز، هذا الذي أريده. المباح ما دخل في الأصول في الأحكام التكلفية إلا تغليبا، ليس من الأحكام التكلفية، دخل تغليبا. يبقى الأحكام الشرعية خطاب الشارع، يعني خطاب الشارع طبعا قيد يخرج بذلك. نعم، خطاب الشارع هو كلام الله جل في علاه، الأوامر التي أتت من علو. خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، أفعال المكلفين قيد يخرج به اعتقاد المكلفين، فالمسألة عملية هنا بأفعال المكلفين بالاقتضاء. الاقتضاء معناها، الاقتضاء معناها جزم الفعل إما بالترك أو بالفعل، والاقتضاء هو طلب الفعل على وجه اللزوم أو طلب الترك على وجه اللزوم. وطبعا يدخل معه طلب الفعل لا على وجه اللزوم اللي هو المستحب، أو طلب الترك لا على وجه اللزوم وهو المكروه، مفهوم؟ ويدخل تغليبا المباح. إذن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو الوضع أو التأخير. نعم، مثال ذلك قول الله جل وعلا: أقم الصلاة لذكري، هذا أمر، يبقى طلب إيش؟ طلب الفعل على وجه اللزوم، صحيح؟ وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، ممتاز، يبقى هذا لا على وجه اللزوم، لا على وجه اللزوم. نعم، قوله: الأحكام الشرعية العملية، والعملية كما قلنا قيد يخرج بها الاعتقادين: المكتسب، وهذه صفة وهي احتراز عن إيش؟ عن علم الله، نعم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في خلاف أصولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل يجتهد أو لا يجتهد؟ هذا خلاف أصولي بين العلماء، هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أم لا؟ والصحيح الراجح أنه يجتهد، لكن يأتي الشرع يقر أو لا، أو لا يقر. من أدلتها التفصيلية، ومن من الأدلة التفصيلية الدليل هو المرشد للشيء، وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، سواء كان قطعيا أو متواترا أو لفظيا أو ظنيا، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والمعنى أن يأتي فيرى بأن المسلم قال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، صحة النظر فيه يقول يا غلام سم الله كل بيمينك كل مما يليه. فعند تدقيق النظر هنا سيصل إلى مطلوب خبري. عندنا شيء خبر وإنشاء، مطلوب خبري. إيش المطلوب الخبري هنا؟ سم الله كل بيمينك كل مما يليه وكلها أوامر وكلها أوامر. إذن عندي هذا الدليل بصحيح النظر فيه سأستنبط منه الحكم، هذا المقصود. الدليل هو إيش؟ كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، ده المتفق عليه. ده هذه مدارك الأحكام المتفق عليها، مدارك الأحكام المتفق عليها أربعة: كتاب وسنة وإجماع وقياس. صحيح النظر في الدليل أصل به إلى مطلوب الخبري. يا غلام سم الله، فإذا المطلوب هنا تسمية الله، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب أصوليا، تطبيق الأصول مع الفقه، لأنك لا تجد فقيها عاريا عن الأصول. هنا سم الله أمر، وظاهر القاعدة الأصولية تقول ظاهر الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب، مفهوم؟ وكل بيمينك أيضا وجوبه الآن، ما لم تأتي قرينة، علما الأربعة يرون بأنها على الاستحباب، لقاعدة عندهم صارفة اسمها قاعدة الآداب. لما كانت هذه أوامر ليست في الأحكام قالوا هذه هيئات، فالهيئات تصرف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب. قولوا فهمنا، ليس تلقينا، فهمتم حقا؟ يبقى إذن الدليل المرشد وهو ما توصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبري. والأدلة قد تكون أدلة إجمالية، الأدلة الإجمالية هي القواعد الكلية من الكتاب أو من السنة. الأدلة الإجمالية القواعد الكلية، كأن تقول مطلق قاعدة كلية: مطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد. هذه قاعدة كلية مستنبطة من دليل كتاب وسنة. من وين أتوا بهذه القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد؟ محمد علاء، فكر وقتني بها. نعم، أريد أنا الدليل لهذه القاعدة الكلية: مطلق النهي يقتضي الفساد. تعرفون يعني إيش الأول القاعدة؟ ها؟ لا تدري، ممتاز. القاعدة بأنه لو جاء النهي عن شيء وفعله العبد فهو باطل مردود لا قيمة له، هذا معنى مطلق النهي يقتضي الفساد. دليلها حديث السيدة عائشة، وأنا أتي بها. عارف عائشة لها كم حديث؟ يعني أنا بقى أتي به هو حديث الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل. فصار مطلق النهي يقتضي الفساد. يبقى إذا 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 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة، فجاء زيد وهو يصلي فقال لأخيه: أنعمت صباحا، كيف حالك؟ قلنا له: صلاتك لما؟ طبقوا الحديث. لما؟ عمل عملا في الصلاة ليس عليه أمرنا، هات الإجابة النهاية الحكم فهو رد. طبق الحديث، أنا أريدك تطبق الحديث لتعلم كيف يتعامل العلماء مع الدليل. فهمتم؟ إذن نقول له: أنت تكلمت بكلام ليس من الذكر فعملت عملا ليس عليه أمرنا، فيكون الحكم فهو رد، فهو رد. فهمتم؟ هذه القاعدة الكلية من الدليل الإجمالي، تكون قواعد كلية، وهذه شغل الأصولي وليس شغل الفقيه. هذا عمل الأصولي، ولأن الفقيه يأتي يبني على ما أسس الأصولي. هذا عمل الأصولي. أما الدليل التفصيلي أن تأخذ كل جزية، كان يقول إن سلم لا ينكح المحرم، لا ينكح المحرم، هذا دليل تفصيلي ليس إجمالي. الإجمالي قاعدة كلية مستندة لدليل من الكتاب والسنة، ظاهر الأمر الوجوب، ظاهر النهي، التحريم مطلق النهي يقتضي الفساد، مفهوم في هذا الباب. لكن الفقيه ينظر في كل دليل ليستنبط الحكم على دليل قد قعده له الأصولي. مفهوم؟ أرجو ذلك. قال الله جل في علاه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. هذا التفصيلي الأصولي قاعدة قاعدة كبيرة جدا على هذا الباب، واستخدام الفقيه لقاعدة الأصولي تراها الآن. الأصولي ماذا قال؟ نعم دي قاعدة كلية أتأينا بها، لكن يقول ظاهر النهي التحريم، قاعدة كلية هو عند الأصولي، ظاهر النهي التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة، ظاهر النهي التحريم، لا ينكح المحرم. هذا عجيب، لا ينكح المحرم نهي صح؟ لا ينكح المحرم نهي برضه صح؟ في حد فيكم لغة عربية؟ نفي. طب شوف هذا أيضا نهي، لأن اعتنى الخبر الذي يراد به الإنشاء أبلغ، الخبر الذي لا يريد يراد به الإنشاء أبلغ، فقال لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا 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 قال لا ينكح المحرم ولا يخطب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان قال لا ينكح المحرم. قلنا إذن الفقيه ينظر إلى هذا الدليل ويقول الخطبة أو النكاح، عقد النكاح، الخطبة أو النكاح حالة كونه محرما حرام. دليل تفصيل استعمله الفقيه، لكن الأصولي يعني قعد له ومهد له كيف؟ ظاهر النهي التحريم، فكل نهي هو محرم إلا أن تأتي قرينة. لو ضربت لكم مثلا، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأنس وهو يشرب قائما، قال تريد أن أشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه، ثم قال لا تشرب قائما، أو نهى عن الشرب قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. الفقيه لما ينظر نهى النبي عن الشرب قائما، ماذا يقول؟ يقول الشرب قائما حرام، هذا قول الفقيه. الأصولي يقول كل نهي ظاهره التحريم، يقتضي التحريم إلا أن تأتي قرينة، مفهوم؟ يبقى إذن الفقيه ينظر في الأدلة التفصيلية، والأصولي في الأدلة الإجمالية. نعم، هذا المكتسب من أدلته التفصيلية. ثانيا، موضوع علم الفقه. موضوع علم الفقه هو الانشغال بفعل المكلف. الفقيه ينشغل بفعل المكلف، حرام، حلال، مباح، مكروه، مستحب، مندوب. فالفقيه أهم ما عنده هو الأحكام التكليفية، ومع الأحكام طبعا الوضعية التي تساعد على ذلك، فهو فعل المكلف. هذا موضوع الفقه. موضوع الفقه هو فعل المكلف حيث يثبت له من الأحكام الشرعية، وأيضا هذه العبادات والمعاملات، صحة العقد أو فساد العقد، يصح لا يصح، يحرم. رجل اشترى سيارة وهي في الوكالة، وبعدما حدث الإجابة والقبول ذهب إلى بيت فأخبر الناس أنه اشترى سيارة بإم، فاتصل به صاحبه قال اشتريت السيارة بإم؟ قال نعم. قال أنا في حاجة ماسة لها، بعني إياها. قال بعتك إياها. فباعه إياها بزيادة 10,000 درهم. فما رأيكم في هذا العقد؟ باطل. ما الذي أبطله؟ خلاص حدث الإجابة والقبول، وأعطاه الثمن أيضا. ممتاز، لكن في دقة في أمر آخر. ممتاز، نعم.
لا تبع ما ليس عنده
يدا بيد، يدا بيد، هذا في الصرف وليس في التعاقد، هذا في الصرف، في الربا.
مش هذا نص الحديث الشريف
معناه يجوز الحديث بالمعنى،
نهي عن يعني حد يبيع الشيء حتى
يتسلم،
يعني
حد يحلوه، يعني هو يحوز حوزته. الحق بأنه طب حدث اللقاء الإجابة والقبول، باعه وأعطى الثمن أيضا. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا في صحيح مسلم، قال من ابتاع شيئا فلا يبيع، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، حتى يقبضه. الفقيه ينظر في ذلك، يقول هذا البيع باطل، هذا البيع صحيح، مفهوم في هذا الباب. نعم، فهو مش قياسا، ليس قياسا. في رواية جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا هنا شيئا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. لو شخدت أصول فقه ما درست أصول فقه قبل ذلك، وأنا داخل معاكم في القواعد الأصولية بقول الأصولي بس فاهمين. طيب الحمد لله والشكر لله. هذا نكرة في سياق الشرط يفيد العموم، عموم أي شيء. فأي شيء تشتريه لا يصح أن تبيعه حتى تقبضه وتحوزه إلى مكانه، مش حوزته إلى مكانه. نعم، ولذلك ابن عمر ضربه زيد وقال له لا تبيعه حتى تنقله. نعم، حديث في ثلاث روايات. صحيح مسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، فلا يبيعه حتى ينقله، فلا يبيعه حتى يحوزه. روايات ثلاثة الآن يبين لك القبض الحقيقي، أن تنقله، أن تحوزه، أن تقبضه. نعم. أما الثمرة، ثمرة علم الفقه، فالحق بأن ثمرة علم الفقه بأن الأمة أحوج ما تكون إلى فقيه. الآن النوازل الكثيرة لا يتصدى لها إلا الفقهاء، وليس كل فقيه. ولذلك كان تعرفون الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه من عالم جليل، نسأل الله أن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كان رحمه الله في مرض موته سئل من نرجع إليه، يعني من العلماء؟ قال أما العلماء فكثر، يقصد بذلك من يحمل العلم، لكن أين العالم الفقيه؟ الفقه يصل بالإنسان إلى سعادة الدارين وإلى النجاة، لأنه يعلم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفقيه بأرفع المنازل لأنه موقع عن رب العالمين، يوقع عن رب العالمين، وهذه مهمة كالجبال أو فوق الجبال، وليس أي أحد يرزقه الله مثل هذا الخير. لأن كما قلت مراتب العلماء ثلاث: المحدثون، الفقهاء، المحدث الفقيه. والعلماء قالوا أرقى المنازل كما قال ابن رجب هو المحدث الفقيه، أرقى المنازل هو المحدث الفقيه. فإذن الفقه ثمرته هو أن الأمة أحوج ما تكون إلى فقيه، لأن النوازل كثيرة ولا تصدى للنوازل إلا الفقيه المدقق الذي علم مقاصد الشريعة وأتقن الأصول والقواعد وأخذ بالنظر في الأدلة لاستنباط الأحكام. في السنة قال الله جل في علا فلولا نفر من كل فرقة منهم، تعرفون الطائفة هنا يقللها لا 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 ليس استكثارا، طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. نعم، إذا رجعوا إليه. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه، هي مسألة قياس، وإنما الحلم بالتحمل، نعم، وإنما الصبر بالتصبر. والحق بأن الفقه أيضا بالتفقه. قال ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، لتعلم الفرق بين الفقيه وبين غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي أنا من المتكلم كفضلي أنا على أدناكم. ولذلك في سنن داود قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أقول شتان شتان بين القمر وسائر الكواكب. نعم، طبعا الفقه فقهان، فقه أكبر وفقه أصغر، والفقه الأكبر هو فقه التوحيد، التوحيد وما فيه من الشرك. ومن لم يتقن العقيدة لا يتقن علما، من لم يتقن العقيدة لا يتقن علما. وأنت ترى كثير من أهل البدع أتقنوا بعض الفقه فلما زلوا في الاعتقاد ضعف مذهبهم، فلابد من إتقان الفقه الأكبر. الأصول التي ارتكز عليها الإمام أحمد أقولها إجمالا ولا الكتاب والسنة. وقلت الكتاب والسنة ولم أقل
الكتاب ثم السنة، لأنهما صنوان يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. يرتكزون على الكتاب لأنه أصل الفقه، كما أنهم يقولون مثلا تحريم الأم على الأم، تحريم الأم بقول الله لا في علاه قبل الإجماع حرمت عليكم أمهاتكم، والأم من الرضاع تحرمها الدليل وأمهاتكم التي، فقالوا من الكتاب والسنة كثير تحريم، لا لا من السنة تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيب. طالما تبرعت فتعال الآن، الضبع يؤكل ولا ما يؤكل؟ نعم الضبع يؤكل ولا ما يؤكل؟ لا يؤكل، يؤكل. اختلف المجلس هنا، واختلاف المجلس دلالة على إتقان العلم، فنسأل المختلفين وننظر ما عندهم. اليمين أكل الضبع، أكل الضبع كانوا يربون السلف، كانوا يربون الجميع على لا أدري، شطر العلم لا أدري. جزاك الله خير. نعم تسأل عن إيش؟
الضبع،
العين نشبعها لك الضبع. ها لا طرقت السمع الآن، صار قدوة وأسوة حسنة، أخشى أني أسمع لا أدري هذه من الجميع. طيب حتى لا أسمع لا أدري، ها
محرم
أكله بنص الحديث كل ذي ناب من السباع، محرم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ناهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. الكل الآن على نفس القول أم مختلف؟ في أحد يختلف معه؟ نعم في ماذا قرأت؟ ما أريد، قل أعلم ولا أعلم. إذا من السنة قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب، أكل كل ذي ناب من السباع. جيد، الضبع هنا الجميع اتفقوا ولا اختلف؟ ما في قراءة في مذهب، الجميع اتفقوا لا يؤكل لأنه هو من أكل اللحوم، وأكل اللحوم محرمة. أنت متأكد أكل اللحوم محرمة؟ جيد، ما في قراءة في المذهب، ولكنه ليس بطعام قومي، هذا على الضب. من المتكلم؟ ممتاز، قوم. انت شفت الضبع قبل كده؟ اجزم انك لم ترى، مش ممكن. الضبع له مخالب صح؟ ده انا وانت لابد بالعصا، انا وانت جهلنا جهل مركب الان. الضبع ليس له مخلب، وبعدين الضبع له هو اهتم له ناب. تعرفون الضباع الذين يطوفون على أسد الغاب، طفيليون. دعك من هذا، هم يأكلون صيد الأسد. هو أنا بسألك بتفرج ولا بتفرجش؟ تعرف الضبع؟
تعرفه؟
له مخلب، يطير ولا ما يطير؟ لا يطير. استيقظت أنت الآن، طب له ناب ولا لا؟ ليس له ناب، يعني خلاص عدم التمييز. الفقيه بيميز عندما يرى، طبعا ليس له ناب. أما له إيش؟ شعور؟
الآن الخلاف بيننا هل له ناب أم لا؟ مفيش حد خدكم منتظرين إلى حديقة الحيوانات ذهبتم ولا ما ذهبتم؟ مفيش؟ كثير؟ نسيتم؟ مفيش غير القرود بس. طب القرد بيطير ولا ما بيطيرش؟ له ناب ولا ملوش ناب؟ أو تتفرج على القرود مش عارف ليه ناب ولا لا؟ ملوش ناب أهو. الراجل تعالى 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 تعالى. هي بس هي الأولى كده وبعدين إن الفقه ليس بالهين. أخونا الفاضل بيقول إنه ذهب كثير لحديقة الحيوانات ولم يرى. أنت قلت والله قلت كثير. طيب أنا قلت كثير. قال لم يرى إلا القرود. يبقى إذا تدقيق النظر كان عالي. وبيقول إن القرد ملوش ناب. أما ليه إيش؟ لا مش يعني بالله عليكم القرد ليس له ناب. له ناب. أدخل. خلاص خلاص. الضبع له ناب. الضبع له ناب. لكن يحل أكله. لماذا هنا سؤال الفقيه؟ الضبع له ناب ولكن يحل أكله. ليس إيه؟ ليس من الطيور؟ ليس من السباع؟ ممتاز. هو الناب ليس كل ناب يحرم. قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمل الفقيه هنا الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب كله كل نص في العموم كل ذي ناب من السباع. والحق بأن هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص أو أصوليا هو عام مخصوص. عام مخصوص بناب يعدو به على الآخرين. ما فهمتوش حاجة؟ نعم نعم. السبورة والقلم. تعرف تسكت الآن؟ وبعدين بعد ما ننهي هذه المسألة سأكون معك في كل اللحوم. أنت بتاكل كم يوم في كم يوم في الأسبوع لحمة؟ مرة واحدة. لأنك أراك كثير الكلام على اللحوم. ومن أحب شيئا أكثر من ذكر. لا تخف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللحم. يعني الأمر ما في شيء. قال ألم أرى البرمة على النار؟ الحديث قال إيش؟ نهى عن كل ذي ناب من السباع. سمحوني واليوم فقط بيان معرفة كيفية التفقه عشان لما ناخذ الفقه هتعرف طريقة الفقه كيف. لأن أنا وظيفتي بناء الملكة الفقهية عند الطالب. هذا أحب شيء إلي في هذا الباب. لأنه ممكن تخرج مقلدا حافظا لفروع فهم أو حافظا للشروط والأركان لكن لست فقيها. فقط عشان تعلم الطريقة الفقهية اللي هستخدمها. نهى عن كل ذي ناب من السباع. طيب لو وضعنا خط تحت كل هذه علماء الأصول يقولون هي نص في العموم. والمعنى إيه؟ لما قلت نص في العموم يعني المعنى يعني كل ناب محرب أكله. خلاص نرسم بقى هنا الضبع له ناب ولا ملوش؟ له ناب صحيح ولا لا؟ القط مفيش حديقة حيوانات هذه ليه النهار وانت في الشوارع ماشي معاها. القط له ناب. نعم بعموم الحديث لابد أقول كل هذا حرام. كله حرام صحيح ولا لا؟ طيب لكن هنا الضبع مخصوص من العموم. سامحوني أجلكم الله. الكلب له ناب ولا ليس له ناب؟ له ناب. الفهد الفهد له ناب. ممتاز. النمر ماشي. الأسد الغزال له ناب. ها له ناب. الغزال له ناب. ما خلاص ما معاكم انتوا خلاص ماشيه كده. انتوا ما ذهبتوا لحديقه الحيوانات بحال من احوال الغزال له ناب؟ قلتم في احد قال هنا له ناب؟ ليس له ناب. ماشي. النسر، النسر له ناب؟ طيب طيب الحمد لله فيش وهم. يبقى اذا نقول هنا كل هذا سردا ما له ناب ينزل تحت عموم الحديث ولا ما ينزل؟ ينزل. الضبع ينزل ولا ما ينزل؟ ينزل. لكن لما نقول هو مخصوص يبقى في، يبقى لابد ان ابحث عن ايه؟ عن دليل التخصيص. عن دليل التخصيص. سيب التعليل الان. انت عندك لما تنظر في الاحكام الفقهيه، الاحكام الفقهيه اما ان يكون لها دليل او يكون لها تعليل. مفهوم؟ وذلك ما ياتي فقيه بحكم قط الا وله اما دليل واما تعليل. فيكون هنا مخصوص بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبشا، جعله في الحج صيدا وجعل فيه كبشا، والصيد لا يكون إلا من بهيمة الأنعام. يبقى إذن الضبع صار من بهيمة الأنعام، هو ليس من بهيمة الأنعام تقريبا، لكنه صار مأكولا لأنه جعل فيه ضمانا، جعل فيه كبشا، لذلك فأكل الضبع يجوز. صبرا افهم هذا الأول. يعني جعل ضمانا له، لو واحد قتل حمامة في الحرم أو هو محرم مش عليه ضمان بالمثل؟ صح، كما قال الله تعالى في الكتاب، فهو الله تعالى جعله صيدا وجعل فيه كبشا، فلما جعله صيدا علمنا أنه مأكول اللحم، علمنا أنه مأكول اللحم، ولأن المحرم يقتل قتلا لا يضمنه بخمس. في الصحيحين يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحلم، وقال ذكر منها الكلب العقور، والكلب العقول له ناب. هذا هو الشاهد. قال اللي بيجري على الناس يعني اكيد معروف. لا معك. فالقلب الكلب العقور هو الذي يعدو بنابه. يبقى اذا الضبع ليس كلبا عقورا لانه لا يعدو بنابه. الكلب لا يعدو بنابه، الضبع لا يعدو بنابه، فلذلك جعل ابن سلم صيدا. هناك حديث ضعيف نهى ابن سلم عن اكل الضبع، هو حديث ضعيف لم يصح. الحديث الصحيح هو هذا، بان ابن سلم احل اكله وجعل فيه كبشا. فهمتم؟ يبقى هذا ايضا من السنه. احنا قلنا اصول احمد الكتاب والسنه، من السنه استدلال من السنه على جواز اكل الضبع. نعم. اجلس. ما هو الصريح اهو، جعل فيه كبشا، جعله كالبقره وجعله كالغنم وجعله كالابل، اجلك الله. حبيبي جعل فيه كبشا يؤكل. انت خلاص المشكله عندك عارف ايش؟ عدم قابليه النفس لاكله. نعم. الضبع يؤكل. ادعوني على مائده فيها ضبع وترى. هذا الضب، الضب فرقوا، الضب والضب يؤكل، لكن سلم لم يأكله عفاه. نعم. يبقى إذن الأصل الأول الكتاب والسنة، وقلت المغزى في القول بأن الكتاب والسنة أصل لأنهما يتلازمان، صنوان لا يفترقان. ومن أجل ذلك ضعف العلماء حديث معاذ، فبما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم ترد؟ قال فبسنة النبي. فجعلها مرتبة، وهذا الترتيب خطأ، جعل المتن شاذا، لأن الأصل الكتاب والسنة سنوان بعموم قول الله جل في علاه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، قال وما ينطق عن الهوى إن هو، لذلك دلالة واضحة جدا أن السنة واحدة.
بسم
طيب الأصل الثالث، أنا بنعطي الأصول إجمالا عشان ندخل بعد ذلك في الكتاب لتفهم طريقة الشرح، لأن هو طريقة الشرح ستكون كذلك. يعني لن تمر مسألة إلا أن تجد فيها دليلا أو تعليلا، ولا بد أن تفهم هذا الدليل. الأصل الثالث الإجماع، الأصل الثالث الإجماع من أصول أحمد الإجماع. ودليل الإجماع قول الله جل في علاه، قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت. أين وجه الشاهد؟ ممتاز. وجه الدلالة لا تبع غير سبيل المؤمنين، هذا وجه الشاهد. وجه الدلالة لا النار، النار نولي ما تولى ونصلي وساءت مصيرا. فإذا هذه دلالة فعلة كبيرة بمخالفة الإجماع. طيب أيضا من السنة حديث ابن مسعود: لا تجتمع أمتي على. فإذا أخذنا الأصول الثلاثة، والقياس إن شاء الله يكون في الدرس القادم مع افتتاح الكلام على المسائل الفقهية. لو في أي سؤال تفضل. تفضل حضرتك. كل ذي ناب من السباع، الضباع تعبتكم خلاص. نعم. نعم، لا قلنا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن حرم كل ذي ناب، عن أكل كل ذي ناب من السباع، الناب الذي يعد به. لا لا، ليست حلال. تعدو القط يعدو، سيب بقى يعدو على حاجة ما يعدوش، بيعدو ولا ما بيعدوش؟ بيعدو. انتهى الموضوع. الكلام على الذي يعدو، لا مش شرط يعدو على الإنسان. أحسن الله عليك، ممتاز خلاص. الحمد لله شفتها برضو حديقة الحيوان. نعم. جعل فيه كبشا يا حبيبي، فجعله من بهيمة كبهيمة الأنعام، كالحمامة كالغنم كالإبل. أجلك الله، هم مش عايزين يأكلوا، مش عايزين يأكلوا الضفاع. الضبع، الضبع صيد، فما جعله الله صيدا فجعله في مرتبة ومنزلة بهيمة الأنعام. مسألة، المسألة فيها خلاف، والخلاف أصلا على حديث ضعيف نهى عن أكل الضبع، وهو حديث ضعيف لم يصح. نعم. وهي المشكلة النفوس مش قبلها وتعلموا بس لا ماشي، النفوس مش قبلها، تعلموا إذا جاء الحديث فلا تضرب له الأمثال. بسرعة عشان انتهت الوقت. قال ملطخ، فلذلك عفاء. إيش فيها وإيش فيها؟ ما الذي فيها؟ ما الدلالة منه أنه لا يحل أكل؟ ما الدلالة؟ طيب هو الأخ يقول: أرجو شرح القواعد الفقهية بالتفصيل. إن شاء الله سيكون عندما نبدأ في الشرح. متهيألي الوقت خلص. أنا قلت لك قبل أن أخرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفواسق يقتلن في الحلم والحرم. قال: والكلب العقول، الغراب والحية والحداء والكلب والفأرة والكلب العقول.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.